بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أولا نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تزال تتوالى علينا، ومنها إدراك هذه الأشهر الفضيلة وهي أشهر ذي الحجة، ونحن مقبلون على عشر ذي الحجة التي العمل فيها كما لا يخفى عليكم أفضل من العمل في سائر الأيام. ومن نعم الله عز وجل علينا أيضا أن حبب إلينا مجالس العلم وتذاكر ما ينفعنا في أمور ديننا وآخرتنا، وهذه نعمة عظيمة متى علم العبد قدرها قام بشكرها وإيثائها حقها علّه أن يستزيد من فضل الله عز وجل في الدنيا وينعم بثواب الله عز وجل وأجره العظيم في الآخرة. ثم أشكر الأخوة جزاهم الله خيرا على حسن ظنهم، والذي هون من التقدم بهذه الكلمات أنها في سيرة علم من أعلام الأمة، ولا يخفى عليكم أن لأهل العلم مكانة عظيمة في دين الله جل وعلا، فقد جعلهم الله عز وجل نجوما يهتدى بها في الدنيا وفي الأرض كما يهتدى بنجوم السماء. أوجب الله عز وجل محبتهم ورفع أقدارهم وشرفهم تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن، وذلك غير خاف عليكم، ولو لم يكن من فضل أهل العلم إلا أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته تبارك وتعالى، وعليكم السلام ورحمة الله. لو لم يكن من فضائل أهل العلم إلا أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته تبارك وتعالى وشهادة ملائكته على أعظم مشهود وهو وحدانيته جل وعلا لكفى به شرفا. ولو لم يرد في فضل أهل العلم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء لكفى بها فضيلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وفي هذه فضيلة عظيمة لأهل العلم، إذ أن الأنبياء هم أشرف خلق الله عز وجل، ولموروثهم من ذلك الشرف ولوارثهم من ذلك الشرف ما لموروثهم. ثم نبه رحمه الله تعالى على أن هذا الحديث فيه تنبيهان عظيمان، أحدهما للأمة والآخر للعلماء وطلبة العلم. أما التنبيه الذي يتعلق بالأمة فهو أن في هذا الحديث أمرا للأمة وإيجابا عليها أن تقوم بحق العلماء، فإن للعلماء إرثا من حق موروثهم، فكما أن الله عز وجل أوجب للأنبياء المحبة والتوقير والتعزير والذب عنهم وعن أعراضهم ومحبتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، فإن للعلماء من ذلك النصيب الأوفر. فالنص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن بغض العلماء قادح في الدين كما أن بغض موروثهم قادح في الدين، فلهم من إرثه أعظم نصيب. وكذلك فيه تنبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، تنبيه للأمة لا سيما العلماء وطلبة العلم، وذلك أن الله عز وجل أوجب على الأنبياء دعوة الناس والصبر على أداهم وبذل النصح لهم والجد والاجتهاد في دعوتهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فلما كان العلماء ورثة الأنبياء وليس في هذه الأمة من يخلفهم كان على العلماء من ذلك الإرث النصيب الأوفر، فعليهم أن يصبروا على أذى الخلق وأن يرشدوا الناس إلى دينهم وأن يرحموهم وأن يكونوا ربانيين بهم وأن يعلموهم صغار العلم قبل كباره، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا كلامه بالمعنى. وحديثنا في سيرة علم من الأعلام، ولا يخفى عليكم أن لمدارسة سير أهل العلم ومعرفة أخبارهم فوائد وثمار عظيمة، فمن ذلك أن معرفة سيرهم سبب لصلاح القلوب كما قال أحد السلف وهو محمد بن يونس، قال رحمه الله تعالى ما وجدت شيئا أنفع للقلب من معرفة سير الصالحين. وكذلك من فوائد معرفة سير أهل العلم أنها تشحذ الهمة وترفع العزيمة، لا سيما إذا قل السالكون معك في نفس الطريق في طلب العلم والثبات على السنة والدعوة إليها، فأنت بحاجة إلى من يشحذ همتك ويحرك عزيمتك ويعلي مما تطلبه في الآخرة بين يدي الله جل وعلا. فلا أنفع من قراءة سير السلف الصالحين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد والاجتهاد. وأيضا من فوائد معرفة سيرهم كسر العجب الذي قد يطرأ للعبد، والكبر الذي قد تحدثه نفسه به، أو الاغترار بعمله، أو الاغترار بعلمه. فكما قال حمدون القصار المالكي رحمه الله تعالى، يقول: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. من نظر في سير السلف فإنه يستقل علمه وعمله في جانب علم أولئك وأعمالهم، بل حتى كأنها لا شيء فيستقل عمله. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وذلك لما لهم من الفضل في دين الله جل وعلا، ولما لهم من السبق والتضحية في سبيل الله جل وعلا. وأيضا من فوائد مدارسة سيرهم، وهي مما ينبغي أن نسلي أنفسنا به، هو أن ذلك يورث محبته. معرفة سير أهل العلم يا أخوان يورث محبته. والإنسان مبتلى بالذنوب والمعاصي والتقصير في جنب الله جل وعلا، ومع ذلك يرجو من الله عز وجل أن يتفضل عليه وأن يكرمه وأن يعلي درجته في الآخرة. محبة أهل العلم، محبة الصالحين، مما يوصل إلى الدرجات العالية، كما في حديث أنس ولا يخفى عليكم، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، فإني والله لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وإني لأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فمحبة الصالحين، محبة أهل العلم، أهل السنة منهم الراسخين في العلم، تورث العبد إن صدق في محبتهم وأخلص لله عز وجل في ذلك، وكانت محبته لوجه الله جل وعلا، يرجى له أن يجمعه الله عز وجل معهم. وأما حديثنا ففي سيرة الإمام العالم رحمه الله تعالى، الفقيه العامل، محدث الجزيرة العربية، والمجدد لمن درس من معالم الملة والدين في الديار اليمنية، حامل لواء التوحيد والسنة فيها، والراد على الشركيات والبدع وأهلها، أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، علامة اليمن وريحانتها، والذي جعل الله عز وجل على يديه الخير العظيم، وبارك الله عز وجل في دعوته، وبارك في علمه وعمله، وبارك الله عز وجل في مصنفاته وأشرطته رحمه الله تعالى. لست أنا من ينبه على فضله، فإن آثاره تشهد له، وشهد له كبار أهل العلم في عصره، بل من شهد له بالإمامة في الدين والتجديد في ملة النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالإمامة والتجديد، كأمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأمثال الشيخ ابن عثيمين والألباني، والشيخ صالح الفوزان. ولعلي أقرأ عليكم بعض عباراتهم بأحرفها. أما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فكان كثيرا ما يوصي بالرحلة للشيخ مقبل، ويوصي بالاستفادة منه وطلب العلم عنده، بل بلغ منه أن أحد الطلبة أتاه يريد منه شفاعة وتزكية يقدم على الجامعة الإسلامية ويقبل فيها. فسأله الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وقال له: من أين أنت؟ قال: من اليمن. قال: عندكم مقبل عالم أعلم مني محدث، رحل إليه. هذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أما الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فعباراته في الثناء على الشيخ كثيرة جدا، فمنها قوله رحمه الله تعالى يقول: والله إني لأعتقد أن الشيخ مقبلا إمام من الأئمة. وقال رحمه الله: قولوا له أنا أعتبره مجددا. يشير رحمه الله تعالى إلى الحديث الوارد في تجديد الدين ولا يخفى عليكم. أما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فثناؤه عليه كثير، وكثيرا ما كان يصفه بقوله صاحبنا الفاضل، مع أنه من تلامذته، مع أنه من طلابه وتلامذته، ما كان الشيخ يكثر من قول تلميذنا، وإنما كان يعلم من قدره ويقول صاحبنا الفاضل. بل قال رحمه الله تعالى عن دعوة الشيخ مقبل، قال: قد وفقه الله عز وجل توفيقا عظيما ربما لا يعرف مثيل له بالنسبة لبعض الدعاة المتصدرين اليوم في العالم الإسلامي، بل عرف قدره ومنزلته في علم الحديث وهو من طلابه، حتى أنه لما كان رادا على بعض من خالفه في تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث قال رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة: وأما أهل المعرفة، يقول الشيخ الألباني، يقول: وأما أهل المعرفة بهذا الفن، أي فن الحديث، فهم لا يشكون في ضعف مثل هذا الحديث، فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله يقول في تخريجه لهذا الحديث في تحقيقه لتفسير ابن كثير، بعد أن ذكر إسناده فردا فردا وتكلم على رجاله، يقول: وهو حديث ضعيف. استشهد بالشيخ مقبل في تأييد حكمه على هذا الحديث. وفي سلسلة الهدى والنور لما سئل رحمه الله تعالى عمن يستفاد منه من طلابه في علم الحديث لا سيما في علم المصطلح، قال رحمه الله تعالى بعد كلام الله، قال: ومن طلابنا، ثم سكت، قال: وإن كان من طلابنا إلا أن الله عز وجل قد فتح عليه الآن وبلغ في العلم مبلغا، أو كما قال رحمه الله. وكأنما استدرك الشيخ أن قوله ومن طلابنا أن فيه لعل قد يستغلها البعض في تنقيص قدر الشيخ مقبل، والله إنه لشرف أن يكون الشيخ مقبل من طلاب الشيخ الألباني، بل كان كثيرا ما يقول شيخنا الألباني، وهو ممن تتلمذ عليه واستفاد منه. وأختم بالنسبة لثناء أهل العلم بقول الشيخ صالح الفوزان عندما قدم لرسالة لأحد طلاب الشيخ مقبل، ذكر في تقديمه له في وصف الشيخ مقبل قال: العالم أو عالم جديد، في وصف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وفي تقدمة الطالب، في تقدمة الطالب في مقدمة الكتاب ذكر عبارة قال فيها: الشيخ مقبل من أئمة الحديث. إيش قال الطالب؟ آه يا أخوان، قال: الشيخ مقبل من أئمة الحديث. فما ارتضى الشيخ صالح الفوزان هذه العبارة وصوبها بقوله من أئمة العاملين بالحديث، يعني ليس رحمه الله تعالى من أئمة الحديث. هناك من ينتسب إلى الحديث وقد اشتهروا في عصورنا هذه باشتغالهم في الحديث وتنسب لهم الإمامة بالحديث، وهم على بدع وخرافة وتصوف وبدع. فأراد الشيخ صالح الفوزان أن ينزه الشيخ مقبل عن أولئك، وألا يظن أنه كحالي، أن حاله كحالي أولئك، فقال: من أئمة العاملين بالحديث، وأنه من أئمة أهل الحديث رحمه الله تعالى. هذه الشهادات يا أخوان تدفع الإنسان إلى معرفة سيرة هذا الرجل وما الذي أجراه الله عز وجل على يديه من الخير. أسوق سيرته بشيء من الاختصار، وسيكون التركيز بعد ذلك على جوانب سيرته رحمه الله تعالى. فقد ولد رحمه الله تعالى سنة 52 و300 و1000 للهجرة في دماج. نشأ رحمه الله تعالى يتيما، توفي والده ولم يتجاوز الخامسة من عمره، ثم توفيت أمه ولم يتجاوز رحمه الله تعالى سن البلوغ، لم يبلغ سن البلوغ. دخل الكتاتيب ليتعلم الكتابة، وتعلم فيها القراءة والكتابة، وجلس في الكتاب 4 سنوات، دخل عمره 8 سنوات، تقريبا وجلس فيه 4 سنوات تعلم القراءة والكتابة. يقول رحمه الله تعالى: وحفظت من كتاب الله عز وجل إلى سورة الكهف، من البقرة إلى سورة الكهف، ثم دخلت جامع الهادي. وجامع الهادي
شيعة زيدية ليس كذلك؟
طيب، كان البيئة التي ينشأ فيها الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عامتهم على بدعة وخرافة، ويحدث رحمه الله تعالى أن كثيرا منهم كان يحمل في قلبه الغلة والحقد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى أن منهم أهل رفض، وكان كثير منهم على عقيدة المعتزلة لا سيما الزيدية. الشاهد أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لما دخلت جامع الهادي تركت إكمال الدراسة لأني لم أجد من يعين، يعني لم يجد من يتكفل بمعاشه ويتكفل بتكاليف دراسته. والله عز وجل يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من رحمة الله بالشيخ مقبل أن الله عز وجل صرفه في تلك الفترة عن الاستمرار في طلب العلم، لأن الذين يعرفون بالعلم في زمنه وفي وقته وفي بلده ليسوا من أهل السنة وليسوا من أصحاب العقيدة الصحيحة. فأراد الله عز وجل بالشيخ مقبل خيرا، حيث صرفه عن طلب العلم عن أمثال أولئك ليهيئه الله عز وجل إلى أمر أعظم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فضاع من العمر ما شاء الله أن يغيب، انشغل بطلب المعاش وطلب الرزق، ثم رحل رحمه الله تعالى إلى بلاد الحرمين طلبا للرزق، وتنقل بين الوظائف حتى استقر عمله حارس عمارة في مكة في منطقة الحجون رحمه الله تعالى. يقول: وكنت أستفيد من نصائح الوعاظ، واستنصحت واعظا في يوم من الأيام فنفعني الله بنصيحته، استنصحته أن عندي وقت فراغ فما الذي تنصحني بقراءته، فأرشده إلى صحيح البخاري وإلى بلوغ المرام وإلى رياض الصالحين وإلى فتح المجيد. هذه 4 كتب، ونعم النصيحة ونعم الإرشاد، صحيح البخاري وبلوغ المرام ورياض الصالحين وفتح المجيد. يقول الشيخ: انتفعت بها، وأكثر هذه الكتب التي كنت أنتفع بها فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. يقول: لأن العمل في بلدنا على خلافه، أقرأ في حرمة البناء على القبور وفي بلدنا يبنون على القبور، وأقرأ في حرمة الذبح لغير الله وفي بلدنا يذبحون لغير الله، وحرمة الحلف، وهكذا من الأعمال الشركية والبدعية. يقول: فاستمرت على هذه الحال 1.5 سنة تقريبا، ثم رجعت إلى اليمن فبدأت أنكر عليهم ما هم عليه من الشركيات والبدع. يقول: فثاروا علي وهموا بقتلي واختلفوا في حكمي، فمنهم من يقول: اقتلوه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ومنهم من يقول: يجب أن يسجن رحمه الله تعالى. يقول: فاتفقوا بعد ذلك على أن أدخل جامع الهادي وأتعلم عقيدته وألزموني في الدراسة فيها. يقول: فأخذنا جملة من المقررات، منها ما يتعلق بالتفسير، ومنها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالفقه، ومنها ما يتعلق باللغة. يقول: إذا أتيت عند العلوم التي هي من علومهم، يقول: تغافلت وتغابيت وانصرفت عنها، وكنت أعير بأني لا أفهم. يقول: وأقبلت على تعلم العربية، أما العقيدة فكان يستشهد بقول القائل: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، يعني عرف العقيدة الصحيحة أول ما عرف. يقول: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، أن الله عز وجل من عليه بمعرفة العقيدة الصحيحة قبل أن يفرض عليه دراسة تلك العقائد الباطلة. يقول: ثم وقعت الثورة، طبعا درس فيها علم النحو، درس اللهجة الرومية، ودرس قطر الندى، وكان مهتما بالقطر رحمه الله تعالى. ثم وقعت ثورة اليمن، الثورة المشهورة. يقول: ففررت مع من فر، واستقر بي المقام في نجران، فالتقى هناك بأحد كبار علمائها وكان شيعيا، إلا أنه كان عالما بعلوم العربية. يقول: فحرصت على أن أستفيد منه في علوم العربية فلزمته فيها، ودرس عليه أيضا قطر الندى، وكانت دراسة الشيخ لقطر الندى ما بين 3 إلى 5 مرات تقريبا رحمه الله تعالى. الشاهد يقول: بعد ذلك كنت متزوجا وحرصت على أن أتي بأهلي. يقول: فعزمت على الرحلة إلى الحرمين وبلاد نجد طلبا للمعاش وطلبا للاشتغال، كما يعبر يقول للشغل رحمه الله تعالى، أنه يبحث عن رزقه وليس ذلك بعيد. لكن يقول: وفي أثناء الطريق تغيرت النية. يقول رحمه الله تعالى: فحدثتني نفسي قائلة، يا مقبل يا مقبل، بعد أن من الله عز وجل عليك بهذا العلم وأصبح أهلك والناس الذين من حولك يستفيدون منك، تضيع وتنسى العلم وتشتغل بطلب الدنيا؟ يقول: فتغيرت النية وعزمت على أن تكون رحلتي في طلب العلم لوجه الله جل وعلا، رحمه الله رحمة واسعة. فذهب إلى الرياض والتحق بحلقات التحفيظ التي كان يقوم عليها الشيخ علي بن سنان رحمه الله تعالى، وجلس فيها شهر ونصف، إلا أن جو الرياض ما ناسبه. الرياض بلاد نجد ما يخفى عليكم حرارتها، وأظن صعدة ودماج جوها بارد ولا يناسب الشيخ مقبل. يقول: فأصبت ببعض الأمراض، يقول: فعزمت على الذهاب إلى مكة، واستقر فيها رحمه الله تعالى، والتحق بدروس المشايخ في المسجد، ثم بعد ذلك التحق في معهد الحرم المكي، وكان قائما عليه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، واختبر واجتاز الاختبار ودرس في المعهد، وبعد ذلك فتحت الجامعة الإسلامية والتحق بالجامعة الإسلامية. وفي التحاقه في الجامعة الإسلامية دخل كلية أصول الدين، كلية الدعوة وأصول الدين، اللي هي كلية العقيدة. يقول: فلما جاء الصيف، ومع حضوره في دروس المسجد النبوي، يقول: لما جاء الصيف، النظام قديما كان في الصيف تفتح الكليات، يستطيع الطالب أنه يدرس انتسابا فقط فترة الصيف ويتخرج بشهادة جامعية. يقول: فحرصت على أن ألتحق بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، أيام الدراسة العادية أكون في كلية العقيدة، وفي الصيف يقول: التحقت بكلية الشريعة لأسباب: الأول، رغبة في الاستزادة من العلم، والثاني أن المقررات فيها تشابه وتماثل. يقول: فكنت حريصا على استذكار العلم ومراجعته واستغلال إجازة الصيف. يقول: فتخرجت في الأربع سنوات بشهادتين، شهادة من كلية الشريعة وشهادة من كلية العقيدة رحمه الله تعالى. يقول: وما كنت حريصا على الشهادات، وإنما كانت رغبة في الاستزادة من العلم. ثم فتح باب الدراسات العليا في كلية الحديث، فقدم على كلية الحديث وتخرج منها، وكانت رسالته كما لا يخفى عليكم في تحقيق كتاب التتبع والإلزامات للدارقطني رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك رجع إلى اليمن وبدأ دعوته رحمه الله تعالى، صابرا محتسبا راغبا فيما عند الله عز وجل. أتته الدنيا فزهد فيها وما التفت إليها، حرص أهل الدنيا والمناصب على فتنته فما أثر فيه ذلك، وأقبل على دعوة الناس. يقول: في ابتداء الأمر كنت أشعر بغربة ووحشة، فقد رحلت من المملكة وظنوا أني ما قدمت إلا لإفساد دياري، والله ما قدمت عليها إلا راغبا في العلم. ولما أتيت إلى أهلي، يعني الآن أخرج من السعودية، ولما أتى إلى أهله فإذا بأهلي يعادون ويقولون: جئتنا بدين جديد. من العامة والشيوخ منهم يخافون أن أنافسهم في مشيختهم حتى لا أستحوذ على أموالهم التي كانوا يأكلونها بغير وجه حق من العامة. يقول: ولكن ما هو إلا أن فرج الله عز وجل بعد ذلك وسخر لي قبيلتي فناصروه مع مخالفتهم له في العقيدة، وقد ينصر الله عز وجل هذا الدين بالرجل الفاجر. هذه نبذة مختصرة من سيرته على سبيل الإجمال، وسيرته رحمه الله تعالى تستفاد منها جملة من الدروس والفوائد. من أعظم تلك يا أخوان الدروس التي تستفاد منها في سيرته أن نلتفت إلى جانب حرصه رحمه الله تعالى على وقته، وحرصه على الاستزادة من العلم، ومحبته للسنة، واغتنامه لأوقاته رحمه الله تعالى. كان عاكفا على الكتاب والسنة، مقبلا عليهما وعلى العلوم التي توصل إلى فهمهما، وما كان يشتغل بالأمور التي كانت تفتن أهل تلك الفترة، فإن لكل أهل فترة فتنا وشواغل تشغلهم عما هم فيه. اليوم وسائل التواصل والهواتف الذكية ونحو ذلك، في تلك الفترة كانت أعظم فتنة وأعظم شاغل عن طلب العلم تتبع الجرائد والمجلات، تتبع الجرائد والمجلات، حتى أن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في منظومته الجوهر الفريدة قال: وما مجلاتهم صدري وما مجلاتهم وردي ولا صدري وما لمعتنقيها في الفلاح يده. لأن كثرة الانشغال بتلك المجلات كان صارفا عن من يتعلق بها عن الفلاح، يعني عن بلوغ أعلى درجات الكمال في العلم والعمل. فيقول الشيخ: ما كنت ألتفت إلى تلك المجلات، وكانوا يعيبون علي ويقولون: أنت ما تحسن إلا حدثنا وأخبرنا. يقول: وما كنت ألتفت إليهم، كانوا يحثوني على تتبع هذه المجلات. يقول: فثبتني الله عز وجل بحمده وفضله ومنته. يقول: فما التفت إليها، فلما جاءت الدراسات العليا في الماجستير فإذا بهم يأتوني ويقولون لي: يا مقبل، هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ هذا الرجل ما حاله؟ هذا السند ما علته؟ يقول: وما سألتهم في يوم ماذا قالت المجلة الفلانية، ولا ماذا قيل في القناة الفلانية، رحمه الله تعالى. وهذه أخوان ثمرة الصبر على طلب العلم والإقبال عليه، وعدم الانشغال بالشواغل التي تصرف الإنسان عن طلب العلم وتقطعه عن سبيله. امتلك حب السنة قلبه رحمه الله تعالى، فما كان يجد لذته إلا في قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجالس العلم ومدارسته، حتى أنه رحمه الله تعالى يقول: بفضل الله جل وعلا أني أحببت كتاب ربي وحديث رسولي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما أن أفتح صحيح البخاري وأقرأ قال البخاري حدثنا فلان وساق إسناده، أو أفتح مسلما وأقرأ فيه قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، إلا وأنسى هموم الدنيا ومشاغلها ونجد لذة ليس لها نظير، رحمه الله تعالى. وكثيرا ما كان يذكر الأثر الذي يعزى للحسن وغيره: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لا جالدون عليها بالسيوف. في تلك الفترة يا أخوان، يقول الشيخ رحمه الله تعالى محدثا بعض طلابه لما استشعر نعمة الله عز وجل عليه، يقول: لما كنت في المدينة وظهرت أول شيبة لي، يقول: قلت لنفسي: يا مقبل، ماذا قدمت للدين؟ قل حدثت نفسي فقلت: يا مقبل، ماذا قدمت للدين؟ عزم رحمه الله تعالى لما استشعر منة الله عز وجل عليه وفضله وعظيم إحسانه إليه، أن الله عز وجل ينجيك من البدع وينجيك من الفتن، ويقبل بقلبك على طاعة الله جل وعلا، ويقبل بقلبك على الاشتغال بالعلم ومحبة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن نشأته لم تكن الأسباب فيها مهيئة لمثل ذلك، إلا أن الله عز وجل صرفه لي الخير وصرف عنه الشر. يقول: فعزم على أن يشتغل بالعلم وأن يؤلف وأن ينشر السنة، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المدينة قبل أن يرحل إلى اليمن رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا لكم أنه بعد حصوله على الماجستير رحل إلى اليمن رحمه الله تعالى. نذكر جملة من الجوانب التي تلتمس من سيرته رحمه الله تعالى، من ذلك عناية بآداب العلم والتزامه بأصول الطلب والتحصيل، ومن أعظمها الحرص على الحفظ والمذاكرة والمدارسة. ولذلك أمثلة مرت معنا، وهو أنه لما كان في كلية أصول الدعوة حرص على أن يدخل كلية أصول الدين، عفوا لما كان في كلية العقيدة لكلية الدعوة أصول الدين، حرص في الصيف على أن يدخل كلية الشريعة من أجل المراجعة والمذاكرة، وكان حريصا على تدارس العلم مع إخوانه. ومما يناسب ذكره الشيخ يوسف الدخيل رحمه الله تعالى، من كبار العلماء في المدينة ومن خواص طلاب الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وكان قرينا للشيخ مقبل، كان يتعهدان حفظ الأحاديث معا بأسانيدها، فيسمع هو للشيخ مقبل والشيخ مقبل يسمع له. قال: كان حريصا على المذاكرة وحفظ الحديث، ولما توفي الشيخ مقبل ألقى محاضرة رحمه الله تعالى في المدينة، وكانت محاضرة مؤثرة بكى فيها وقال: طلبت العلم مع مقبل، أما مقبل فقدم، أما أنا إيش قدمت، أما أنا إيش صنعت، ذاك قدم وأقبل على الله وأدركه الموت، أما أنا فإذا لقيت ربي ماذا أعمل، رحمه الله تعالى. الشاهد من هذه القصة ما كان حال الشيخ مقبل مع الشيخ يوسف في تلك الفترة من تدارسهما للعلم. بعد أن أصبح رحمه الله تعالى على قدر طيب من العلم أيضا كان حريصا على مذاكرة العلم مع أخوانه، كان يتدارس مع أخوانه ويتذاكر معهم العلم. من أيام ما كان في نجران وعندما أتى إلى مكة كان يدرس أخوانه شيئا من تحفة السنية وقطر الندى فيما أحسن من العلم، وبذلك بارك الله عز وجل العلم، فكان علمه راسخا ثابتا، بل بلغت فيه المذاكرة إلى أنه عندما اشتد به المرض في آخر حياته رحمه الله تعالى شفع له الشيخ ابن عثيمين في أن يسمح له بدخول المملكة من أجل أن تتكفل المملكة بعلاجه، فدخل من أجل العلاج وكان به الوباء الكبدي رحمه الله تعالى واشتد به المرض، فكان يعني تصيبه أحيانا الغيبوبة من شدة المرض ويغمى عليه. فكان وهو في المستشفى على هذه الحال كما يحدثني بعض المشايخ يقول كان يغمى عليه من شدة المرض، فلما يفيق يكون المشايخ والزوار مقبلين على الشيخ مقبل فيقولون الحمد لله على سلامتك، لا بأس، طهور إن شاء الله، فيقول جزاكم الله خيرا، ها فيكم من يسأل أم أسأل. للتو أفاق من غيبوبته حرصا منه على مذاكرة العلم وحرصا منه على حياة العلم، يقول يا أخوان بغير هذا لا يثبت العلم، ها فيكم من يسأل أو أسأل، فيكم من يسأل فيستفيد أو أسأل فأتذاكر مع أهل العلم. ويحدث أحد تلامذته أنه كان نائم مع الشيخ عندما اشتد به المرض أيضا، يقول فكان يفيق أحيانا من الليل فيقول يا أحمد الحديث الفلاني من صحابيه، يقول فما يكمل سؤاله من شدة التعب فيعود إلى محله. هكذا قلبه تعلق بالعلم ومذاكرته والسؤال عنه، بل كان إذا اتصل بأهله يريد أن يطمئنهم على صحته بعد الحمد والسؤال عن حالهم، هل ينقصكم شيء؟ مباشرة يبادر، هل عندكم استفسارات؟ هل عندكم إشكالات؟ كيف طلب العلم معكم؟ رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا كان حريصا على مذاكرة العلم مع زواله، وكان يزور بعض أهل العلم منهم الشيخ وصي الله عباس حفظه الله تعالى، كان يزور الشيخ وكان الشيخ يفرح بمجالسته ويقول أنه صاحب علم وأحببته لعلمه وقوته في العلم. وأيضا كان يتذاكر مع الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى، وتقول زوجته أم سلمة في كتابها الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة تقول فلما جاء من عند الشيخ محمد آدم قال وجدته بحرا، يقول وجدته بحرا لسعة علمه واستفدت من المذاكرة معه. وفي المقابل يقول الشيخ محمد آدم يقول أضاعنا عمرنا ولم نستفد علم العلم من الشيخ مقبل. هكذا كان بعضهم يعترف بالفضل لبعض، وكان كذلك يزور غيرهم من أهل العلم ويستفيد منهم. ومع هذه الهمة وهذا الحرص على طلب العلم يقول في محاضرته ألقى محاضرة عندما كان في العلاج عبر الهاتف لدماج، وأنا أقرأ عليكم عبارته رحمه الله تعالى، يقول أيها الإخوة وأيها الأبناء إنني في غاية من الشوق إلى لقياكم والجلوس معكم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وأقول كما قال الأول فوالله ما فارقتكم قاليا لكم، ولكن ما يقضى فسوف يكون، ونسأل الله العظيم أن يجمع بيننا على ما كنا نتمتع به من دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا لها من سعادة ما أعظمها. ثم قال وإننا منذ فارقنا دماج ونحن نخشى على معلوماتنا، يعني نخشى على علمنا من النسيان، ونخشى على أنفسنا من الفتن، أعاذنا الله وإياكم من الفتن. ثم قال لهم مسليا ومصبرا، وكما تعلمون حال طلبة العلم في دماج أنهم على فقر وأغلبهم من الغرباء، فقال رحمه الله تعالى لهم الغربة والفقر أكبر معينان لطلاب العلم أو لطالب العلم، الغربة والفقر، وذلك لأن الغربة تتسبب في إعفاء الإنسان من كثرة الالتزامات الاجتماعية وكثرة الزيارات والمجالسة التي مبناها على مؤانسة الطبع، وأيضا الفقر يعين الإنسان على أن لا يقبل على زهرة الدنيا وفتنتها، وأن لا يشتغل إلا بالحاجة والضرورة، وإلا فإن من رزق ساعة بالعيش والمال فإن عمره كما يقول بعض أهل العلم يقول ضاعت اليوم أعمارنا في الكماليات لا أقول في الحاجيات، الأعمال أو الأعمار ضاعت في الكماليات. من الجوانب المهمة في سيرة الشيخ رحمه الله تعالى حرصه على التأصيل العلمي والتدرج والتربية في التعليم، من ذلك طلبه وتحصيله، لعلكم رأيتم أن الشيخ تعلم النحو وحرص على علوم العربية، وكان يوصي طالب العلم تعلم العربية. ثم دخل كلية العقيدة وأصول الدين ويعتنى فيها في علوم العقيدة، ودخل كلية الشريعة ويعتنى فيها بعلم الفقه وأصوله خاصة. ثم في الماجستير دخل كلية الحديث، جمع بين العقيدة والحديث والفقه وأصوله ومعرفة العلوم العربية وغيرها من العلوم رحمه الله تعالى. حتى أنه رحمه الله تعالى كان يدرس عدد من العلوم العربية كما سنشير إليه. أيضا من جوانب همته في طلب العلم جمعه بين الدروس العلمية لطلبة العلم وتعاهده للعامة بالدعوة والإرشاد، ما كان يقصر في أحد الأمرين، كان يعلم طلبة العلم وكان يحرص على تعاهد العامة بدعوتهم وإرشادهم وتوجيههم في أحكام دينهم. أيضا كانت الدروس عنده في دماجي أخوان لطلبة العلم، وهذا مهم ينبغي لطالب العلم الذي يريد الانتفاع لنفسه أن يعرف كيف نبغ أولئك الطلاب في فترة وجيزة. الدروس كانت في دماجي أخوان على قسمين، هناك دروس عامة ودروس خاصة. الدروس العامة كان يلقيها الشيخ مقبل بنفسه، وهذه كانت تتراوح من 3 إلى 4 دروس يوميا، كان يقرأ فيها تفسير ابن كثير ويقرأ فيها في البخاري ومسلم ويعلق فيها على بعض الكتب. هذه الدروس يحضرها الجميع الصغير والكبير، طالب العلم المبتدئ وطالب العلم المنتهي، حرصا على استغلال الأوقات وألا تمضي في غير ما ينفع، فيجلس الطالب ويأخذ من سمت الشيخ ولا يعدم فائدة. ثم هناك الدروس الخاصة التي يعنى فيها بالتأصيل العلمي، وهذه كان وقتها يبدأ من بعد الشروق إلى قريب صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وأحيانا بعد العشاء. وفي هذه الدروس يلزم الطالب شيخا واحدا أو عددا من الشيوخ يأخذ عن كل منهم علمه، فيبدأ الطالب في علوم العربية في علوم العقيدة، ويأخذ قدرا من التجويد، ويأخذ قدرا من الأصول والمصطلح وغيرها من العلوم، ويتفقه في الدين، فينبغ الطالب في فترة وجيزة. أيضا من أسباب نبوغ تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى حسن تربية الشيخ وتعليمه لهم، وأنه ما كان يجامل الطلاب، لأنك إذا جاملته أضريت به، أما إذا نصحته وصدقت القول معه كنت أعظم نفعا له. يحدث الشيخ أحمد بن ثابت الوصابي يقول: كنا في درس ابن عقيل فسأل الشيخ مسألة بحثها في التحفة السنية، يقول: فكان الطالب لا يجيب أحد زملائنا، يقول: فقال له الشيخ مقبل: من اليوم أنت لا تحضر معنا ابن عقيل، ترجع وتدرس التحفة السنية. فرجع الطالب ودرس التحفة السنية، ثم نفعه الله عز وجل بعد ذلك. فالشاهد أن الشيخ كان حريص على أن يتدرج الطلاب وأن يحرصوا على أن يبلغوا أعلى الدرجات. أيضا من الأمور التي جعلت كثير من طلاب الشيخ ينبغون، ومنهم المؤلف ومنهم المحقق ومنهم الداعية والواعظ وغير ذلك، عبارات الشيخ في حث طلاب العلم على بلوغ أعلى درجات العلم. حتى أن أحيانا كان يسأله الطالب يقول: يا شيخ من أقلد؟ أقلد كما قلد الألباني. يكون طالب مبتدي ويريد يقلد في علم الحديث، فيقول: أقلدك أو أقلد الشيخ الألباني؟ قال: إن كنت مقلد فقلد الألباني، الألباني أعلم مني، لكن يا بني ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ أن تبدأ بكتاب الله فتحفظ منه ما تيسر، وأن تحفظ الأصول الثلاث، وتقرأ صفة الصلاة للشيخ الألباني، ثم تأخذ قدرا من علوم العربية، ومن سهلت عليه العربية سهلت عليه سائر العلوم، ثم تدرس المصطلح وتتعلم التخريج، وتكون أنت الداعية وأنت المؤلف وأنت الواعظ وأنت المرشد. هكذا كانت عبارة الشيخ لتلاميذه ومن يستنصحونه ويسترشدونه فيما يعود عليهم بالنفع. أيضا يا أخوان من الجوانب في حياة الشيخ رحمه الله تعالى تواضعه وزهده وصبره، كان يا أخوان صابرا محتسبا، ولعل ذلك من إرادة الله الخير به. الإنسان يا أخوان ينبغي أن يستشعر جملة من الأمور التي تمر به في حياته، الشيخ وجدها وحرص على نقلها لتلامذته. الشيخ يا أخوان وكأنما الله عز وجل رباه ليتحمل أمرا عظيما فيما بعد. عندما كان في جامع الهادي بعد رجوعه الأول من المملكة، عندما كان حارس عمارة ورجع، يقول: لقلة العلم هبتهم وخفت منهم فسكت، ودخل جامع الهادي فاستفدت منهم في علوم العربية، واتخذت لي مكينة خياطة أتكسب بها وأجد لي قوتي، وأحيانا لا أستطيع أن أجد بها قوتا. يقول: أحيانا في اليوم الذي نجد فيه خبزة يابسة وشيء من الطماطم فذاك السعادة الكبرى، يقصد سعادة المأكل، وأحيانا لا نجد شيء. يقول فنذهب للمكان الذي يرمى فيه كسر الخبز اليابسة فأجمع بعضا منها مما يصلح للطعام وأجد بعضا منها قد بنى عليه العنكبوت عشه فأزيله وأحتفظ به لوقت الحاجة. هذا الرجل بهذه الحال أعلى الله عز وجل قدره بعد ذلك. أراد الله عز وجل له تربية خيرة يستطيع أن يتحمل مشاق الدعوة فيما بعد. الدعوة فيها فتن، فتنة المال، فتنة الشبهات، فتنة المناصب. كم الذين فتنوا في دينهم من أجل منصب أو من أجل مال أو من غير ذلك. الإنسان إذا رأى مثل هذا الرجل ومرت به شيء من ظروف الحياة، شيء من مشاقها، يهون عليه في جنب الله جل وعلا ويقول الحمد لله ما ابتليت بما ابتلي به مثل هذا الرجل، ومع ذلك أشكر الله تبارك وتعالى على أن عافاني. ويسأل الإنسان العفو والعافية ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويقوم بحقها فيستغلها في طاعة الله عز وجل. الشيخ مقبل لما كان يحدث بمثل هذا يا أخوان ما كان يحدث به من أجل أن يتباهى أو يتفاخر أو أني من أهل الصبر، بل لأن من طلابه من عانى من ذلك الكثير. كان بعض طلاب الشيخ يقول نكون في حفظ المتن أو حفظ الحديث فيأتي وقت الإفطار يقول فبين أن أتم الحديث من أجل أن أدخل في الدرس اللي بعده، لأني إذا ما أتممت الآن سأشتغل في الدروس إلى الليل ويفوتني وردي من الحفظ، يقول وبين أن أذهب إلى الإفطار الآن، يقول فألتزم بالحفظ إلى أن أنتهي ثم أذهب فما أجد لي خبزة. كان يعني يجد له خبزة قطعة يسيرة منها، وفطورهم شيء يسير من الرز والماء أكثر من الرز حتى يسع الجميع، والماء يكون أكثر من الرز، وأما عشاءهم ففي الغالب الفول، وأحيانا تمر بهم أيام ما يجدون شيئا حتى يضطر الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن يضحي بجمل كان يملكه ويطعم منها الطلاب. هكذا كانت حياته رحمه الله تعالى، ولأجل ذلك كان يربي طلابه على الصبر، وكانت لها أساليب عجيبة في ذلك لعلنا نشير إلى شيء منها. أما زهده وورعه وكرمه وجوده فالكلام فيه يطول. تواضعه يا أخوان ضرب فيه المثل في لباسه ومسكنه، في خدمته لضيوفه كان يحرص على أن يخدم الضيوف بنفسه، أيضا رعايته للطلاب بذاته كان يقوم على حوائجهم ويتعاهد أمورهم ويزور مريضهم ويحرص على أن يتعاهد أهليهم، لأن الطلاب عنده كانوا في آخر حياته ما بين لعلهم يقاربون 4000 طالب أعزب و2000 عائلة، هؤلاء كلهم متفرغون للعلم، مع ذلك يتعاهد الكثير منهم ويعرفهم بأسمائهم. لكن لما كثر الطلاب وكبر في سنه كان يوصي الطلاب أن من علم عن شخص ذا حاجة أن يأتي به ويأتي للشيخ بخبره، وإذا بلغه أن فلان مريض يحرص على أن يذهب لعيادته، وكان الشيخ في صحة لا تسمح له بمثل ذلك. كان متواضعا رحمه الله تعالى، يقبل الحق من كل من جاء به وينسب الفضل لأهله، وكان كثيرا ما يقول نحن نصيب ونخطئ ونعلم ونجهل. من لطيف ما جاء عنه في هذا الباب رحمه الله تعالى أنه قيل له في مجلس، قيل له إن شخصا يقول أن فتح الباري ينبغي أن يحرق، قل ينبغي أن يحرق فتح الباري، فقال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو الذي يحرق، هو الذي ينبغي أن يحرق. فقام أحد التلاميذ وكان صغيرا في الطلب فقال يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعرف هذه الكلمة قد تجري على اللسان المراد مقابلتها بالمثل، لو قيل لنا لقال يا أخي لا تأخذ الكلمة على ظاهرها أو ما قصرتنا هذا، مباشرة قال الشيخ أستغفر الله وأتوب إليه، إذن يعزم. هكذا رجع إلى الحق ووقف عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كابر وما عاند بل انقاده لذلك. كان يعترف بالفضل لأهله وينسب الفضل لأهله، ومن قرأ مقدمات كتب الشيخ يجد العجب في ذلك، يجد العجب في ذلك، تجده يقول وأشكر فلان وأشكر فلان وأشكر فلان. يحدثنا بعض تلاميذ الشيخ يقول بعضهم كان فقط نقل الكتاب من المطبعة إلى الشيخ قال وأشكر فلان، تظن أنت أنه قدم للشيخ شيء كثير. بعضهم كان يساعد الشيخ في نسخ الأحاديث ونحوها فيذكره ويشكره ويثني عليه ويريد أن يجازيه على عمله الذي قدمه. من خصاله العظيمة وهي خصلة متى اتصف بها طالب العلم غنم وسلم، يغنم ويسلم يا أخوان، وهي خصلة احتقار النفس في جنب الله جل وعلا، والاعتراف بالتقصير دائما، وأن لا يعجب الإنسان بعمله وأن لا يغتر لذلك. قال رحمه الله تعالى يقول: الذي يقول نحن متشددون فهو ما عرف الإسلام. الذي يقول نحن متشددون فهو ما عرف الإسلام. فأي حرام حللناه، وأي حلال وأي حلال حرمناه، وأي مندوب رفعناه إلى درجة الواجب. أي حرام حللناه، وأي حلال حرمناه، وأي مندوب رفعناه فوق ذلك. هذا هو التشدد. ثم يقول رحمه الله تعالى: بل الواقع أننا متساهلون ولسنا بمتشددين، يا ليتنا نكون وسطا. يعني ذب هذه الفرية عن الدعوة في ابتداء الأمر، ثم التفت إلى نفسه حتى لا يظن أنه الآن يزكيها. يقول الشيخ: ليتنا نكون وسطا. وقال في موضع آخر: قال الذي يتهمنا بأننا مقصرون، الذي يصف الشيخ بأنه مقصر، يقول الشيخ: أشهد لله أنه هو الصادق. يعني في مقابل تلك الدعوة، أن لو قيل أننا مقصرون فهذا هو الحق. وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، وإلا فقد بذل كل ما يملك كما سيأتي في بعض عباراته التي انتقيناها. قال رحمه الله تعالى مرة لتلاميذه لما رأى إقبالهم عليه واستفادتهم منه، قال: يا قومنا لسنا نغركم ولا نمنيكم، والله إننا لسنا راضين عن أنفسنا. لا تظنون أن جلوسنا وتعليمنا وتدريسنا لكم أن هذا فيه رضا عن النفس، بل والله أننا لسنا راضين عن أنفسنا. وكان ربما يتمثل بالبيت المشهور ويقول قبلها: أخشى على نفسي أن أكون كما قيل وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. هكذا كان الشيخ يستشهد بهذا البيت رحمه الله تعالى. من سيرته رحمه الله تعالى ومن الجوانب التي تلتمس في سيرته شجاعته رحمه الله تعالى في دين الله جل وعلا، وثباته على الحق وعدم تزعزعه. كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، يصدع بالسنة ويحث على لزومها، ويحذر من البدع وأهلها، ويسميهم حتى ولو بلغوا مناصبا عالية في بلده. وكان كثير من الطلاب يقول: نأتي للشيخ مقبل بعد أن يعرض علينا كتبه قبل الطبع، فنقول: يا شيخ لا تطبع الكتاب، هذا الكتاب قد يضرك، هذا الرجل مسؤول أو له منصب أو نحو ذلك، أو هؤلاء عندهم أموال قد يغررون بك العامة ونحو ذلك. فيقول الشيخ مقبل: والله لأنفسنا وأولادنا وأموالنا أهون من أن نصاب في ديننا رحمه الله تعالى. فيتكلم بكلمة الحق ويصدع بها. وهنا تنبيه لطالب العلم، لعلي أشير إلى مصدره، وهو كتاب للشيخ اسمه فضائح ونصائح. سأل أحد طلبة العلم الشيخ مقبل وقال: يا شيخ ما رأيكم في رجلين، أحدهما يطلب العلم ولا يهتم بالجرح والتعديل، والآخر يهتم بالجرح والتعديل ولا يطلب العلم؟ فبين الشيخ أن كل منهما مقصر ومفرط، وحتى الشيخ على الجمع بينهما، وأن السنة لا تنتشر إلا بذلك. وبين أن طالب العلم يهتم بطلب العلم ويحرص عليه، وأن يعرف من الجرح والتعديل ما يسلم في دينه، ويكون حاثا له على نصح إخوانه وإبعادهم عن كل ما يضرهم في دينهم. هذه جملة من الجوانب التي تتعلق بسيرة الشيخ. نختم هذه الجوانب بأمور مهمة في سيرته ينبغي أن يتلمسها الإنسان: لماذا نبغ الشيخ؟ ولماذا فاق أقرانه؟ وكيف بارك الله عز وجل في دعوته؟ من قرأ سيرة الشيخ يتلمس من عباراته عدد من الأمور، لعل أعظم تلك الأمور يا أخوان إخلاص الشيخ رحمه الله تعالى. نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. كان الشيخ رحمه الله تعالى إذا سئل، وهذا كثير، يعني من تتبع كلام الشيخ يجده في عدة مواضع، كان يسأل أحيانا: كيف انتشرت الدعوة في اليمن؟ كيف بارك الله عز وجل لكم في انتشار السنة وقمع البدعة؟ الإنسان في مثل هذه مباشرة ينسبها إلى نفسه، يقول: والله تعبنا وودينا في سبيل الله. يأتي بمثل هذه العبارات التي تشعر بشيء من الاغترار والإعجاب بالعمل. لكن الشيخ رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يقول: هذا بفضل الله جل وعلا، والله ليس بحولنا ولا قوتنا ولا كبير علمنا، وإنما فضل الله عز وجل وما شاء الله فعل. ثم يقول: ثم بفضل إخواننا وجهودهم في الدعوة نفع الله بأشرطتهم ودروسهم، وبارك الله عز وجل في علمهم. من إخوانه؟ تلاميذه. وما نسب شيئا من ذلك إلى نفسه رحمه الله تعالى. من أعظم الأسباب التي كانت سببا في نبوغ دعوة الشيخ مفضل رحمه الله تعالى تعظيمه لكتاب الله جل وعلا وتعظيمه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله عز وجل الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الرفعة والذكر الحسن لمن كان متمسكا بسنته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم: ولكل من تمسك بسنته من الرفعة في الذكر على قدر إرثه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، أي فيه رفعتكم وعزتكم والذكر الحسن لكم في الدنيا والآخرة. ولذا ما كان الشيخ أبدا يرضى أن تهان سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن تحتقر أو أن يقلل من قدرها، بل كان إذا سمع برجل طعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بادر بالرد عليه، كما سيأتينا في أحد كتب الشيخ، وأنه رد على الطاعنين في أحاديث السحر رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب نبوغ الشيخ وبلوغه درجة عالية في العلم حرصه على طلب العلم يا أخوان، والرسوخ فيه والجد والاجتهاد في طلبه وتحصيله، وصدق مع الله عز وجل في ذلك، فصدقه الله تبارك وتعالى. هناك أمر ما أشرت إليه وإن كنت أشير إليه كثير: عمر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في طلب العلم. يعني جاء في ترجمة الشيخ في عدد من المواضع تصريح عدد ممن كانوا على معرفة بالشيخ مقبل أنه إنما تفرغ لطلب العلم وأقبل عليه بعد 35. هذا الرجل الذي نتحدث عنه يا أخوان إنما تفرغ للعلم وأقبل على طلبه بعد 35 من عمره، وقيل بعد 38، ومع ذلك بارك الله عز وجل في العلم ورزقه التوفيق والسداد، وسبب ذلك توكله على ربه وحسن ظنه بالله جل وعلا وثقته بالله. لا تلتفت إلى من يقول ماذا ستكون وما الذي ستقدمه لدين الله جل وعلا، لو التفت الإنسان لانقطع به الطريق. أنت تتعامل مع الله عز وجل، فاطلب العلم وأخلص النية وأصدق مع الله عز وجل وتدرج في طلب العلم والتحصيل، ثم سترى من الله عز وجل ما يسرك إن لم تره في الدنيا. فأنت تتعامل مع الله عز وجل في تجارة لن تبر، تتعامل مع الله عز وجل ترجو ثواب الآخرة الذي لا يفنى ولا يبيد. أيضا من أسباب رسوخ الشيخ مقبل وبركة الله عز وجل في دعوته أنه جمع بين أمرين، وهذا مهم لطلاب العلم، أن الشيخ مقبل جمع بين أمرين يا أخوان، ما بين التدريس وما بين التأليف. الشيخ مقبل جمع بين أمرين، التأليف والتدريس، فكان سببا في رسوخه في العلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: إنما يثبت العلم إما بالتدريس أو بالتأليف. والشيخ حماد يقول: من لم يجمع بين التدريس والتأليف في طلب العلم ورد عليه القصور في علمه ولا بد. فينبغي لطالب العلم إذا حصل مسألة من مسائل العلم أن يتذاكر فيها مع إخوانه، إذا أتقن علما أن يعلمه لمن لا يحسنه، يكون تمهيد له في طلب العلم، وأن يؤلف لنفسه، لا كما يحصل اليوم من العجلة في الطباعة والكتابة ونحو ذلك. تؤلف لنفسك، تكتب لنفسك، تلخص وتجمع وتؤلف بين كلام أهل العلم وتحرر المسائل لنفسك. هذه جملة من الأسباب. وهذا كم مضى على
واحد؟
لا أعطانا كم، أنا ما انتبهت لها ساعة. طيب لعله يفصلونها لكم الأخوان. بقي مؤلفات للشيخ وعبارات اخترتها للشيخ وبعض ما كتب في ترجمته. وفي الحقيقة أن الكلام طال جدا، يعني لما اتفقنا على الكلمة كنت أظن أن الأمر سهل، يعني قبل أمس تقريبا اتفقنا عليه بعد العشاء، وفي الأمس حرص على أن أجمع بعض ما كتب في سيرة الشيخ، يعني مما وجدته في مكتبتي على أصول فيها. فخرج معي 20 كتاب كلها تترجم للشيخ رحمه الله تعالى وتتكلم عن علمه وثمار دعوته رحمه الله تعالى. فكما يقال يعني تكاثرت الضباء على خراشه، وجدت نفسي أقرأ في كتب الشيخ ويعني أسترسل معها، والوقت قد ضاق والمادة كبيرة جدا، وسيرة الشيخ مليئة بالدروس والعبر. ومن تكلم على الشيخ تكلم عنه في جوانب عديدة، يعني منهم من تكلم عن طلبه للعلم، زهده، ورعه، منهم من تكلم عن جهاده في العقيدة، صحة عقيدته ورده على عقائد المخالفين، ولفت فيه رسالة في الجامعة الإسلامية في جهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين، طبعت في مجلدين. ألف في جهوده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة جامعية في جامعة الإمام، كتب أحد تلاميذه رسالة في الفتاوى الحديثية عند الشيخ مقبل خرجت في مجلدين، كتب في السنن التي أحياها وأعادها من سنن النبي عليه الصلاة والسلام كالرحلة في طلب العلم والتغرب في تحصيله والزهد في الدنيا، السنن التي أحياها في العقائد في اليمن أو السنن التي أحياها في الفقه ونحو ذلك، الرسائل التي أفردها. من عجيب سيرته ما ذكر مواقف الشيخ من بعض الأمور مع أن حاله لا يسمح بمثل ذلك، يعني مثل حال الشيخ وفقره والحاجات التي كان يمر بها يظن أن مثل هذا الرجل من أكثر الناس ذهابا إلى الجمعيات ونحو ذلك، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يؤلف رسالة في ذم المسألة. رجل في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الضيق يعني من العيش يؤلف رسالة في ذم المسألة، والسبب أنه رأى من طلابه من فتن في دينه من هذه الأحزاب التي صرفتهم عن طلب العلم، من هم من زوجها الشيخ. فالشاهد أن سيرة الشيخ يعني كتب فيها من جميع الجوانب، منها ما هو بصوته وكتابته، منها ما هو بكتابة بعض محبيه وتلامذته، ومنها ما هو من شهادات أعدائه الذين كانوا يعني يحذرون من الشيخ ويحذر منهم، إلا أنهم ما وسعهم في آخر أمرهم إلا أن يشهدوا للشيخ بالإمامة في الدين والعلم والزهد والديانة والورع. عبد المجيد الريمي ومحمد المهدي والبيضاني وغيرهم ممن كانوا يعادون الشيخ في حياته وانقلبوا عليه شهدوا للشيخ وكتبوا فيه قصائد يشهدون له بهذه الأمور كلها رحمه الله تعالى. مؤلفاته كثيرة وأظنها إن شاء الله لا تخفى عليكم، من أهمها الجامع الصحيح فيما ليس أو مما ليس في الصحيحين في 6 مجلدات، جمع الأحاديث التي ليست في الصحيحين ورتبها على الأبواب الفقهية، وفقهه فيها وترتيبه يذكر بصنيع البخاري رحمه الله تعالى. من أعظم كتبه كتاب الجامع الصحيح في القدر، أوسع كتاب وأوثق كتاب فيما كتب في القدر ومسائله، كذلك له كتاب الشفاعة وغيرها من الكتب رحمه الله تعالى. نختم ببعض عبارات الشيخ اللطيفة والتي يعني لعلها تكون حاثة لكم على الاطلاع على مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: ليس في الدنيا شيء مماثل للعلم. يا أخوان، هذه الكلمات عندما يقولها مثل الشيخ مقبل قالها من جرب لذتها، من جرب حلاوتها، فتحرصون على معرفة أن هذه الكلمات يعني نسأل الله العفو والعافية يعني ليست كحال كثير منا، أنه يقولها بلسان مقاله ولما يذوقها بحاله. الشيخ مقبل ذاقها وعاشها، يعني رجل في إغماء يفيق فيتذاكر العلم، لا شك أنه وجد لذة لولا أنه التمسها وتشربها قلبه لما كان حاله على مثل تلك الحال. يقول رحمه الله تعالى: دعوتنا وعقيدتنا أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأبنائنا، فلسنا مستعدين أن نبيعها بالذهب والورق. نقول هذا حتى لا يطمع في الدعوة طامع ويظن إنه يستطيع أن يستميلنا بالدرهم والدينار. ثم قال رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة بعنوان: هذه عقيدتنا ودعوتنا، قال في آخرها: فهذه نفثات من عقيدتنا ودعوتنا، ومن لديه أي اعتراض على هذا فنحن مستعدون لقبول النصح إن كان محقا، ولمناظرته إن كان مخطئا، وللإعراض عنه إن كان مجادلا. هي 3 أحوال: إن كان محقا بلنا الحق، وإن كان مخطئ يناظر ويبين له الحق، وإن كان مجادل يعرض عنه. كذلك يقول رحمه الله تعالى: أهل السنة رجال علم وتعليم ودعوة إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول رحمه الله تعالى: لسنا نتوقع أن يستريح المسلمون من الحزبيات إلا إذا انتشرت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من العبارات. يقول رحمه الله تعالى: لا يضرنا أن تشقق ثيابنا ولا يضرنا أن نجوع، يضرنا أن يسلب منا ديننا بعرض من الدنيا. وكأنما استقاه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول رحمه الله تعالى: من تنكر للسنة أدله الله. وكأنها أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أختم بقوله رحمه الله تعالى: أنا أنصحك يا طالب العلم ألا تجعل عمرك تجارب، فإنك مسؤول عن عمرك والله المستعان. الإنسان لا يجعل عمره تجارب، مرة يجرب طلب العلم، مرة يجرب السلفية، بعدها يجرب الحزبية، أو يجرب بعض الدعوات، يجرب الحلقة الفلانية والشيخ الفلاني، يجرب العلم الفلاني ثم العلم الفلاني. ينبغي للطالب أن يثبت على السنة، وأن يثبت على طلب العلم، وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يجتهد ويجتهد في طلبه وتحصيله. يقول رحمه الله تعالى: أنصح الإخوة ألا نغتر بعلمنا ولا بحفظنا ولا بذكائنا، فكل هذه من الله يمكن أن ينتزعه الله منا. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذا كان هذا التهديد لنبيه فكيف بنا نحن؟ هذا التهديد للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فكيف بنا نحن؟ ثم قال رحمه الله تعالى: جدوا واجتهدوا في طلب العلم النافع إن كنتم تقبلون نصحي، فإنا نخشى أن يحال بيننا وبين هذا الخد. صدق رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرفع ما نزل بإخواننا في اليمن. وابن مسعود يقول: تعلم أو اطلب العلم فإنك لا تدري متى يحتاج إلى ما عندك. ويقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: يا إخوتاه السعود، إذا ما فرصة سنحت فإن الغبن بالإبطاء. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة، ومثل ما قلت لكم الله الكلام كثير، وهذا من بعض ما تناثر. وإلا فسيرة الشيخ كما قلت لكم يعني كتب فيها أكثر من 20 كتاب، الذي أعرفه وجدته في مكتبة 20، أما ما عدا ذلك من المحاضرات الصوتية أو غيرها فهو أكثر من ذلك بكثير. ولعل الأخوة يعني أرسل لهم قائمة بأسماء تلك الكتب ويرسلونها لمن أحب منكم، جزاكم الله خيرا. والشيخ طبعا أبو بكر أهل من تلك الديار، ولا يقع التمر على أهل هجر. تصوب يا شيخ أبو، الله يعز قدرك.